إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 27 من آيات سورة المائدة وما بعدها من الآيات الكريمة. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه آيات كريمة يقص الله سبحانه وتعالى علينا فيها قصة فيها عبر عظيمة، وهي قصة ابني آدم هابيل وقابيل. وهابيل هو الابن المؤمن الصالح، وقابيل هو الظالم القاتل. وبين سبحانه وتعالى عاقبة البغي والحسد والظلم، عاقبة الظلم وعاقبة الحسد، وكيف أن أحد ابني آدم عدا على الآخر فقتله، وهو قابيل قتل هابيل بغيا وحسدا للنعمة التي أعطاه الله تعالى إياها. وسنذكر بإذن الله تعالى ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآيات الكريمات، وفيها ذكر بعض تفاصيل هذه القصة. جاء في الأثر عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أرضاهم، في الأثر بالإسناد إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية. كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، يعني بنت. فكل يعني بطن يكون فيها ذكر وأنثى، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر. فذلك كان جائزا في شريعة آدم عليه السلام، كان جائزا في شريعته أن يتزوج الأخ أخته، وهذا حرم بعد ذلك في شرائع من بعده من الأنبياء لانتهاء الحاجة إلى هذا. لكن في زمن آدم عليه السلام ما كان هناك يعني وسيلة لتكاثر الجنس البشري و تتابع الخلق في الأرض إلا بهذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى أراد عمارة الأرض بجنس البشر، فشرع الله سبحانه وتعالى زواج الأخ بأخته في شريعة آدم عليه السلام، لكن بهذه الطريقة، يعني كل مولود يعني توأم لا يتزوج أخته التي ولدت معه في نفس البطن، ولكن يتزوج أختا أخرى ممن ولدت في بطن آخر. وسبحان الله يعني من الناحية في الطبية وكذا يعني يقولون يعني إن أضرار يعني نكاح الأقارب أو كذا أنها يعني في ذلك الوقت لم يكن هناك يعني أي ضرر طبي من زواج الأخ بأخته، لأن هذا الضرر إنما يحصل مع يعني تتابع الأجيال، كلما تتابعت الأجيال وكثرت إذا كان هناك يعني ضعف معين، وكلما يحصل الزواج يزداد هذا الضعف ويقوى 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 عبر الأجيال. لكن في ذلك الوقت حتى لو كان هناك مثلا شيء وراثي أو كذا لا يحصل منه ضرر بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني هو الحكيم ويعلم أن هذا الأمر الذي شرعه في زمن آدم عليه السلام لم يكن فيه يعني ضرر على يعني عليهم، وإنما فيه ضرر بعد ذلك فحرم فيما بعد. فتتمة الأثر عن ابن عباس وابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى ولد لآدم عليه السلام ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع. كان قابيل صاحب زرع يعني كان رجلا يحب الزراعة وعنده يعني أراض يزرعها ويجني محاصيلها وثمارها، وكان هابيل صاحب ضرع يعني كان يحب المواشي فيربي الماشية ويعني عنده مواشي. وكان قابيل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابيل. قابيل كان هو الابن الأكبر وأخته كانت أجمل من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليها وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها. كما يعني علمنا أنه في شريعتهم يعني كان يحرم على الأخ أن يتزوج بالأخت التي ولدت معه في نفس البطن، ولكن قابيل يعني أراد أن يتزوج أخته التي ولدت معه في نفس البطن لأنها يعني كانت جميلة. وأخت هابيل ورد يعني في بعض الآثار أيضا والروايات أنها كانت دميمة أو قبيحة أو كذا، أو أنها أقل جمالا يعني من أخت قابيل. المهم أن قابيل يعني رفض أن يزوج أخته لهابيل، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، يعني حتى إنه يعني عصى أمر الله سبحانه وعصى أمر آدم وهو أبوه من جهة وهو رسول الله تعالى من جهة أخرى. فآدم عليه السلام أرسل إلى أبنائه وهو نبي كلمه الله تعالى وأرسله إلى أبنائه وكان يوحى إليه، فعصى أمر أبيه آدم عليه السلام الذي هو رسول الله وعصى أمر الله تعالى. وإنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية. قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية. وطبعا قابيل كان صاحب زرع فقدم القربان من زرعه، وهابيل كان صاحب ضرع فقدم القربان من ماشيته. وكان في شريعتهم وفي شرائع يعني كثير من الأنبياء السابقين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه القرابين ما تقبل منها تأتي نار فتحرقه، والقربان الذي لا يتقبل يعني لا تأتي نار من السماء لتحرقه. فلذلك يعني بنو إسرائيل قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنه في سورة آل عمران قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، مثلما كانت الرسل السابقة يعني مثلما كان الرسل السابقون يفعلون، فيقرب قربانا يعني يخرج شيئا من زرع أو ماشية أو أي شيء يعني يتصدق به ويتقرب به إلى الله ويضعه يعني في مكان نائم ويبتعد عنه، فإذا تقبله الله تأتي نار من السماء لتحرقه. فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم، قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يقول الله تعالى لهم قد جاءكم رسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، جاء رسل بالبينات وبالذي قلتم، جاءوا بقرابين وأكلتها النار وقتلتموهم، يعني ما آمنتم به، يعني حتى لو جاءكم بقربان تأكلوا النار لن تتبعوه ولن تؤمنوا به، جاءكم رسل من قبلي بقرابين أكلتها النار وقتلتموهم وكذبتموهم. فالمهم يعني أن يعني آدم عليه السلام كما ذكرنا يعني أمره أن يزوج أخته، أمر قابيل أن يزوج أخته لهابيل فأبى، وقرب قربانا أيهما أحق بالجارية، قالوا الذي سيتقبل قربانه وتأتي النار وتحرق قربانه هذا الذي يتزوج يعني هذه البنت المتنازع عليها. وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما، أتى مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل هل تعلم أن لي بيتا في الأرض، قال اللهم لا، قال الله تعالى لآدم عليه السلام هل تعلم أن لي بيتا في الأرض، وكان آدم يعني أنزل من السماء إلى الأرض، فالله تعالى قال له هل تعلم أن لي بيتا في الأرض، قال اللهم لا، قال إن لي بيتا في مكة فأته، قال الله لآدم إن لي بيتا في بمكة فأته. فذهب آدم عليه السلام وطاف بالبيت وحج، وقالوا يعني إن الملائكة أعانته على إكمال بناء البيت، يعني قيل إنه بنته الملائكة أو بناه آدم أو أن الملائكة يعني أعانت آدم على بنائه، وهذه القواعد الأولى للبيت. وجاء في أحاديث ثابتة أيضا في مسند أحمد يعني أن نوحا عليه السلام حج واعتمر وطاف بالبيت، وهود وصالح أنبياء يعني كثيرون قبل إبراهيم عليه السلام. فالقصد يعني أن الله تعالى أمر آدم أن يزور بيته الذي في مكة. فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة، فأبى آدم يعني أراد أن يترك ولده، رحمكم الله، كان يعني سيترك أولاده وأسرته ويغيب عنهم ويسافر وينتقل إلى مكان لا يدري يعني ماذا سيحصل له في هذا المكان، وهل سيرجع أو لا يرجع. فقال للسماء احفظي ولدي، طلب منها أن تحفظ ولده بالأمانة، يعني بمقتضى الأمانة التي يعني ينبغي أن تتصفي بها يعني. فأبت، وقال للأرض فأبت، يعني طلب من الأرض أن تحفظ أولاده يعني وترعاهم حتى يرجع، فأبت، وقال للجبال فأبت. وهذا يعني أحد التفسيرات في إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فقال لقابيل، فقال نعم، قال لقابيل يعني تحفظ أولادي، تكون أنت يعني خليفتي في أولادي وبقية الأولاد، كان الابن الأكبر يعني من الموجودين يعني، وقال له يعني تحفظ أولادي وترعاهم يعني في غيابي، قال نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. قابيل هو الابن الأكبر هو القاتل هذا، قال لأبيه آدم تذهب وترجع، اذهب يعني إلى بيت الله الذي في مكة وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قرب قربانا، يعني كان تقريب القرابين بعد ذهاب آدم عليه السلام إلى مكة. وكان قابيل يفخر عليه، فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك، وأنا وصي والدي، وأنا وصي والدي. يعني ذهب آدم عليه السلام إلى مكة لبيت الله تعالى، وقرب قابيل قربانا وقرب هابيل قربانا، وقال قابيل يعني أنا أحق منك بأختي كما سبق، أنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جزعة ثمينة، يعني هنا انظروا إلى يعني الدليل على حالهما يعني وقربهما من الله تعالى ومدى صلاحهما، أن هابيل لما أراد أن يقرب إلى الله تعالى انتقى جزعة ثمينة، انتقى يعني والجزعة من الضأن ما تمت له سنة، كان صاحب يعني ماشية أو كذا وعنده ضأن، فانتقى يعني أجمل يعني شاه وأحسن شاه وأطيبها وأثمنها وتقرب بها إلى الله تعالى. وقرب قابيل حزمة سنبل، كان صاحب زرع وانتقل إيه يعني شيئا إيه رديئا وكذا، وبخل يعني أن يقدم شيئا نفيسا ذا قيمة، وأخذ حزمة سنبل يعني قليلة أو رديئة وقربها إلى الله تعالى. طبعا يشرع يعني للمسلم يعني عندما يتصدق، طبعا في شريعتنا لا تشرع القرابين ان هي بمعنى تترك يعني في الصحراء حتى تاكلها النار، هذا ليس في شريعتنا، ولكن القرابين في شريعتنا هي الصدقه تعطى للمحتاجين ولمن وفي مصارفها المعروفه. فيشرع للمسلم عندما يتصدق الا يتيمم الخبيث من ماله كما قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني الإنسان لا يختار الشيء الرديء من ماله الذي لا يقبله لنفسه، لو أعطي له لما قبله إلا على إغماض يعني على يعني غض الطرف يعني ويقبله وهو كاره أو محرج أو كذا، لكن فهذا الشيء الذي يعني أنت لا ترضاه لنفسك ولا تقبله، أو إذا قبلته يعني محرجا أو كارها، فهذا الشيء لا تتصدق به، وإنما انتقل الطيب الشيء الذي يعني إذا أهدي إليك يعني فرحت به وسرست به. فلذلك يعني أيضا في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال ابن عباس: تعظيمها استحسانها واستثمانها. ان الانسان في تعظيم شعائر الله، المقصود بالشعائر في هذه الايه يعني في سبب نزولها وسياق نزولها انها نزلت في شان الاضاحي والهدي الذي يتقرب به الى الله، وان كان طبعا لفظ الايه يعم يعني كل شعار لدين الله تعالى وكل علامة يعني على دين الله وكل شيء يعني أمر الله به فهو من شعائره، لكن القصد أن سياق الآيات يعني في سورة الحج عن الأضاحي والهج، فقال ابن عباس: تعظيم شعائر الله هو استثمانها واستحسانها، يعني أن تنتقي أثمن مثلا شاه أو بدنة أو بقرة وأحسنها يعني وأجملها خلقة، يعني ليس فيها عيوب خلقية ولا تكون هزيلة ولا تكون يعني ضعيفة أو كذا، فتستحسنها وتستثمنها وتتقرب بها إلى الله تعالى. فالقصد أن هابيل قرب جزعة ثمينة وقرب قابيل حزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها. يعني حتى حزمة السنبل اللي هي الرديئة التي تقرب بها يعني فتش فيها فوجد فيها سنبلة يعني واحدة يعني جيدة وكذا وعظيمة، ففركها وأكلها وتقرب بالرديء فقط. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، كما ذكرنا يعني كان في شريعتهم القربان الذي يتقبل تأتي النار من السماء فتحرقه، فجاءت النار وأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. لأن قابيل يعني كان إيه قد قال يعني الذي يتقبل قربانه هو الذي يتزوج هذه البنت المتنازع عليها، فلما تقبل قربان هابيل كانت هذه يعني دليلا على أنه هو الأحق بالزواج بهذه بأخت قابيل، فقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال له: إنما يتقبل الله من المتقين، لو كنت يعني تتقي الله تعالى وتطيعه لتقبل الله تعالى منه. قد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. الإمام ابن كثير رحمه الله أورد يعني روايات عديدة للآثار التي وردت في قصة قابيل وهابيل، وما ذكرناه يعني في خلاصة لهذه القصة. تختلف الروايات يعني في بعض التفاصيل الدقيقة التي لا يعني لا تخرج عن هذا المضمون، يعني لكن يعني من بعض الزيادات التي جاءت في الروايات الأخرى ما جاء أن الله سبحانه وتعالى قبل الكبش الذي تقرب به هابيل. جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الكبش كان كبشا أعين أقرا، أعين يعني واسع العينين، أقرا يعني عظيم القرون، وكان يعني كبشا يعني حسنا. فقبل الله تعالى هذا الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا، يعني وظل هذا الكبش يعني يأكل في الجنة، يعني رفع هذا الكبش يعني جاء ورفع إلى السماء، يعني على هذه الرواية أنه ما أكلته النار يعني ما أحرقته النار، ولكن رفع إلى السماء، وهذه أيضا علامة على قبوله يعني أنه رفع وأخذ. فرفع إلى السماء وهو الكبش الذي أنزله الله تعالى لإبراهيم عليه السلام فداء لإسماعيل، يعني قال نفس الكبش الذي فدى به إبراهيم ابنه إسماعيل وفديناه بذبح عظيم هو نفس الكبش الذي كان تقرب به هابيل، فرفع إلى الجنة وظل يعني يرعى فيها حتى أنزله الله تعالى فذبحه إبراهيم عليه السلام. يقول ابن كثير يعني إسناده جيد. وكذلك أيضا ما جاء في أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه. هذه أيضا يعني فائدة أخرى أن المقتول وهو هابيل يعني كان أقوى الرجلين، كان أشد يعني بنية وأقوى جسما، وكان قادرا على أن يدافع عن نفسه، يعني عندما جاء قابيل ليقتله كان هابيل يعني قادرا على أن يدافع عن نفسه، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه، يعني أن يمد يده على أخيه و يعني يدافع عن نفسه، فصبر للقتل. وأيضا مما جاء في أثر آخر عن محمد ابن علي بن حسين عليهم السلام، ومحمد الباقر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاء يعني في أثر عنه أيضا أنه قال قابيل لهابيل يعني بعدما تقرب القربان بعدما تقبل قربان هابيل، فقال قابيل لهابيل لأقتلنك فأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك، يعني أخذه الحسد. وكان آدم عليه السلام دعا لهابيل أن يتقبل الله قربانه ولم يدع لقابيل، فكان هذا من أسباب الحسد. وعرفنا أن هابيل يعني كان مطيعا لأبيه، وقابيل كان عاصيا يعني عصى أمر أبيه لما يعني أمره أن يزوج أخته لهابيل، فقال له لأقتلنك فأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك، وكان يتواعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه، فقال آدم يا قابيل أين أخوك؟ قال أو بعثتني له راعيا؟ لا أدري، يعني هذا من سوء أدبه، يعني أساء يعني الرد على أبيه، يعني أبوه يسأله يقول له أين أخوك، فقال أبعثتني له راعيا، وأنا المسؤول عنه وأنا المتكفل يعني بمراقبته ومتابعته، لا أدري. فقال آدم ويلك يا قابيل انطلق فاطلب أخاك، يعني كان هابيل يعني تأخر في الغنم وكذا، وأبوه قلق عليه وطلب من قابيل أن يذهب ويبحث عنه. فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله. قال الليلة أقتله، يعني قال هذه فرصة، هو يتأخر في الغنم وبعيد وكذا، وهذه فرصة يعني لأقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب، يعني وهو راجع، يعني كان تأخر يعني في الغنم الماشية وكذا، وهو راجع إلى البيت يعني، فاستقبله وهو منقلب فقال: يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك. يعني قال له: والله السبب أني قربت أطيب مالي، أنا نظرت في الغنم التي أملكها وانتقيت يعني أطيب كبش في الغنم وتقربت به إلى الله تعالى فقبله، وأنت نظرت في قمحك يعني وانتقيت أخبث يعني سنبلة في قمحك فتقربت به فلم يتقبل الله منك. قال: وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين. فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها، فقال: ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض، يعني في حفرة، وحثى عليه شيئا من التراب. يعني هذه بعض الروايات التي وردت في تفاصيل هذه القصة، ويعني نخلص منها يعني إلى أن قابيل يعني أخذه الحسد وتملكه الحقد، وكان يعني من سوء أخلاقه أنه عطى أمر أبيه، وأنه كان يسيء الأدب في خطاب أبيه، وأنه لما قرب القربان يعني قرب أخبث ماله، فكانت كلها أسبابا ليحل به العقاب الذي توعده الله به. فلما يعني تقبل القربان من هابيل قال: إنما يتقبل الله من المتقين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. وهذه الآية فيها يعني بيان فضل تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تقوى الله من أسباب قبول العمل الصالح، وفيها أيضا تخويف لمن لا يتقي الله سبحانه وتعالى أن ذلك من أسباب عدم قبول العمل الصالح. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقى الله في فعله ذلك، الفعل الذي تتقي الله تعالى فيه فإن الله تعالى يقبله منك. جاء في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يعني لو علمت يعني وتيقنت أن الله تعالى قبل مني ولو صلاة واحدة أو يعني أي حسنة واحدة يعني أو أي عمل صالح واحد يعني عملته مثلا وتيقنت أن الله تعالى قبله لكان هذا يعني الخبر عندي يعني أعظم من الدنيا وما فيها، لأنه لو تأكدت أن الله تعالى قبل لي عملا فهذا معناه أنه من المتقين، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. وكذلك أيضا يعني جاء في الأثر أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الصالح رحمه الله يعني كان قد أرسل كتابا إلى يعني صديق له أو أخ له ينصحه في الله تعالى، يعني كان فيه تواصل بالحق وكذا، وكان مما قاله في هذا الكتاب قال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، التي لا يقبل إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، وذكر الآية الكريمة: إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك أيضا جاء عن عن أبي عفيف وهو رجل من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد. البقيع أرض منبسطة. فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن، يعني في ستر من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قال: قلت: من المتقون؟ يعني الله تعالى لا يستتر منهم ولكن يسترهم عن الناس. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة. فيقوله سبحانه وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة بيّن سبحانه وتعالى أن الأخ الصالح هابيل قال لأخيه قابيل لما توعده بالقتل، قال: لأقتلنك، فتوعده بالقتل على ما على غير ذنب أذنبه، يعني ظلما وعدوانا. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يعني لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنا أخاف الله تعالى، يعني أخاف من الله أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. وكما ذكرنا يعني في أثر عبد الله بن عمرو أن هابيل يعني كان أقوى وأشد جسما، ومع ذلك امتنع من الدفاع عن نفسه، يعني هو صبر واحتسب وتحمل القتل. يقول ابن كثير رحمه الله: ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الذي يعني أخاف هابيل، أنه يعني خاف أن يشارك في القتل، يعني وأن يقتتل هو وأخوه، فصبر واحتسب وتحمل القتل. والحديث فيه الوعيد يعني للمسلمين المتقاتلين، فالقاتل في النار لأنه قتل، والمقتول في النار أيضا لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يبين أن من هم بسيئة ولم يعملها ليس خوفا من الله تعالى، وإنما لم يعملها لعدم تمكنه منها، لكن كان عزم القلب على فعلها، ولو تهيأت له الأسباب يعني المعينة على فعلها لفعلها، فهذا يكون شريكا في الوزر لمن فعل السيئة. يعني كما مر بنا هذا الموضوع أكثر من مرة، هي مسألة يعني الإنسان إذا عزم على فعل السيئة أو نوى أن يعمل السيئة، هل لكنه لم يعملها، هل يثاب أم يعاقب؟ فقلنا الأمر فيه تفصيل، يعني إذا كان هم بفعل السيئة أو عزم على فعل السيئة ولكن لم يمنعه من فعلها إلا الخوف من الله تعالى، أنه خاف من الله تعالى فامتنع من فعلها، فهذا تكتب له حسنة، لأنه جاء في الأحاديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذن لو أراد أن يعمل السيئة والأسباب يعني المادية والظروف المادية يعني تعينه على فعل هذه السيئة، يعني أو هناك الأسباب متوفرة تساعده على فعل هذه السيئة، ولكنه امتنع عنها خوفا من الله تعالى، فهذا تكتب له حسنة. ولكن هناك يعني نوع آخر، وهو شخص يعني هم أن يفعل السيئة ولم يعملها ليس خوفا من الله تعالى، ولكن لأنه لم تتهيأ له الأسباب يعني أو القدرة المادية على فعلها. هذه السيئة مثلا تحتاج إلى مال وهو ليس عنده هذا المال، أو تحتاج مثلا إلى يعني قوة معينة أو أسباب معينة وكذا، غير متهيئة له، فلم يعملها لأجل هذا وليس خوفا من الله تعالى، فهذا تكتب له سيئة ويكون يعني شريكا لمن عملها سيئة. فبناء على هذا الشخص الذي يعني قتل وكان حريصا على قتل صاحبه، لكن لأنه قتل أولا فهذا هو الذي منعه من القتل، فهذا يكون في النار. لكن طبعا يعني بالنسبة للحكم الفقهي، يعني الإنسان مثلا إذا اعتدى عليه آخر صال عليه وأراد أن يقتله، فما حكم الحكم في هذه الحالة؟ حكم الدفاع عن النفس. فالجواب أنه يجوز في هذه الحالة للمسلم يعني أن يدافع عن نفسه ويدفع عنه الذي قتله، يعني لا يجب على الإنسان أن يصبر يعني ويستسلم لمن أراد أن يقتله، بل يجوز له أن يدافع عن نفسه. لكن طبعا ينبغي ألا يبدأ بالدفاع يعني بأن يقتل هو الشخص المعتدي، ولكن يحاول أن يدفعه بالأقل فالأقل يعني من الأضرار. إذا استطاع أن يدفعه عن نفسه مثلا بأن يضربه، بأن يبعده، أو بأن يهرب منه، أو يختبئ، أو كذا، يعني يحاول أن يدافع عن نفسه يعني بأخف الأضرار. فإذا لم يستطع فيدفعه بما هو أكبر، حتى لو أدى الأمر يعني إلى أن الإنسان اعتدي عليه، لو مثلا شخص مثلا في بيته جاء لص مثلا يريد أن يقتله وهو في بيته وهو مظلوم وما أصابه بهذا، فيمكن أن يدفع عن نفسه حتى لو أدى الأمر إلى أن يقتله، فهذا من جهة الشرع لا يكون عليه يعني اسم القتل يعني، ويكون معفوا عنه، وهذا ما يسمى دفع الصائل. جاء في الحديث يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا يعني أراد أن يقتلني أو أراد أن يأخذ مالي فقاتلته، يعني دافعت عن نفسي ودافعت عن مالي فقاتلته فقتلني، قال: فأنت شهيد. لو إنسان يعني جاءه من يعتدي عليه وكذا ودافع عن نفسه، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. فهو في النار إذا كان يعني هو الظالم والمعتدي وأنت فقط مدافع عن نفسك وكذا. لكن طبعا إذا يعني لم يتيسر لك يعني أن تدافع عن نفسك بأقل من هذا، المهم يعني أنه في حالة الدفاع فقط يعني يكون معفوا عن المسلم فقط في حالة الدفاع. لكن هذه غير صورة تقاتل المسلمين بسيفيهما، أن الواحد يعني خارج من بلده ليقاتل شخصا آخر قتالا يعني على الدنيا، أو قتالا يعني لا تتضح له يعني ليس له هدف أو كذا، فهنا يكون الطرفان يعني متوعدان. وهذا جاء فيه الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائد. يعني في الفتن يعني عندما يقتتل يعني المسلمان وكذا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. كن كابن آدم يعني اصبر و يعني وتحمل يعني أن تقتل، فإنك تؤجر عليها. إذن يعني يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه، إذا جاء شخص يعني يعتدي عليه ويريد أن يقتله يجوز لك أن تدافع عن نفسك، وفي نفس الوقت يجوز لك أن تقتدي بابن آدم وتصبر يعني وتحتسب وتحتمل القتل حتى لا تكون أنت سببا في قتله، فتكون مأجورا على هذا. كذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص نفس الرواية أخرى لنفس الحديث السابق. نعم، هذا هو الحديث يعني وردت في أوقات الفتن، يعني في أوقات الفتن القتال الذي يكون فيه يعني انقسام يعني بين المسلمين إلى طائفتين أو حزبين أو كذا، وكل منهما يقاتل الآخر، حصلت يعني فتنة أو كذا، يعني كون الإنسان يصبر حتى يقتل يعني ولا يشارك في هذه الفتنة بأي مشاركة، لأنك يعني قد تشارك مثلا بالدفاع عن نفسك فتتسبب في قتل شخص ويكون هذا سببا في ازدياد الفتنة يعني وتناديها. لكن حتى في حالة يعني دفع الصائل أو كذا لا يجب على يعني على الإنسان دفع الصائل، حتى في حالة مثلا لا قدر الله هجوم مثلا لص على إنسان في بيته أو كذا، يعني لا يجب عليه على المسلم يعني أن يدفعه، طبعا إذا دفعه فهذا من حقه يعني ويجوز له، وإذا يعني استسلم أو لم يدافع حتى قتل فهذا أيضا يكون يعني مأجورا إن شاء الله وليس عليه حرج يعني فيه. كذلك أيضا جاء روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا، ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، يعني أركب أبا ذر خلفه على الحمار، وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تعفف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر أرأيت لو أن الناس أصابهم يعني جوع شديد، حتى أن الإنسان من شدة الجوع يعني أنهك جسده وصار يعني نائما في فراشه لا يستطيع أن يقوم من فراشه إلى المسجد، فكيف تصنع؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال تعفف، يعني تعفف عن المال الحرام، تعفف عن مال غيره، حتى يعني لو أصابك من الجوع يعني ما أقعدك وأنهكك. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، يعني يكون البيت أي القبر بالعبد، يعني القبر يساوي إيه؟ يساوي عبدا، أي أن مواضع القبور يعني تضيق كثرة الموت ويرتفع ثمن القبور من كثرة الموتى وقلة القبور حتى يصبح القبر يساوي عبدا، طبعا هذا ثمن غالي جدا يعني في ذلك الوقت، يعني العبد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنفس من القبر بكثير، يعني الإنسان يبيع العبد ويشتري عشرات القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كيف لو جاء زمان وفشل الموت وشحت القبور وقلت وصار القبر يباع بالعبد كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أبو ذر قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر، اصبر آية مستهزئة. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ وحجارة الزيت هي موضع في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يعني رأيت لو قتل الناس بعضهم بعضا حتى يعني صار الدم يجري أنهارا في المدينة وتغطت أحجار الزيت هذا الموضع في المدينة يعني تغطى بالدماء وغرق في الدماء كيف تصنع؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. وهذا حصل في وقعة الحرة، وقعة يعني تعرف بوقعة الحرة، يعني كان حصل فيها يعني ثورة من أهل المدينة وكان فيهم يعني كثير من الصحابة والتابعين وكذا، وكان هذا في أيام يزيد بن معاوية، وحصل يعني ثورة من أهل المدينة على بني أمية وكذا، ف يعني أرسل إليهم جيشا أبادهم يعني وقتل يعني ألوفا مؤلفة من أهل المدينة يعني في تلك الوقعة يعني التي تعرف وقعة الحرة، فقتل فيها يعني آلاف من المهاجرين والأنصار وأهل المدينة، يعني قتل منهم ألوف مؤلفة وصارت الدماء يعني تجري في سكك المدينة، وحصل يعني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني قال له كيف تصنع يعني إذا حصل مثل هذا؟ قال الله رسوله أعلم. قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك. قال له طيب أنا لو قعدت في بيتي، أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو قعدت في بيتي وأغلقت علي الباب ولم يتركوني، جاءوا طرقوا علي الباب أو كسروا علي الباب ليقتلوني. قال فأت من أنت منهم فكن فيهم. قال يعني إذا كنت يعني لا تترك، اترك هذا المكان يعني وقت من أنت منه، يعني اذهب إلى جماعتك أو قبيلتك أو كذا يعني، واجلس معهم كنوع من الاحتماء بهم، يعني اذهب إلى جماعتك أو قرابتك أو وكن معهم. قال فآخذ سلاحي. قال إذا تشاركهم فيما هم فيه. هل آخذ سلاحي يعني لأدافع عن نفسي؟ قال إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء باسمه واسمك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن إذا يعني اصبر إيه للقتل، حتى إذا خشيت شعاع السيف يعني هم يقتلونك وأراعك منظره، يعني أغمض إيه عينك وألق إيه أو ألق طرف الرداء يعني على وجهك حتى لا ترى السيف يعني وأنت تقتل، واتركهم يعني يقتلونك حتى يبوء باسمه واسمه. كذلك يعني جاءت أحاديث أخرى كثيرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الفتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى يعني أنه إذا حصلت يعني فتن وتقاتل الناس وكذا، قال صلى الله عليه وسلم إيه فليتخذ أحدكم سيفا من خشب، سيفا إيه من خشب، يعني لا تحتفظ في ذلك الوقت بسلاح في بيتك، خلي عندك سيف من الخشب، والسيف من الخشب لا يدفع شيئا يعني عن الإمساك. وطبعا بعض الصحابة رضي الله عنهم أخذوا الحديث على ظاهره، يعني ولما حصلت الفتن يعني في أيام يعني الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، بعض الصحابة يعني من الذين اعتزلوا الفتنة اقتنوا سيوفا من خشب في بيوتهم يعني في ذلك الوقت وكذا، ورأوا هذا يعني عملا بالحديث. الفريق الآخر يعني اعتزل الفتنة وفهم يعني أنها ليس المقصود يعني ظاهر الأمر أن الإنسان يحتفظ بسيف من خشب، ولكن قصد اعتزال الفتنة وعدم المشاركة فيها حتى لو قتل الإنسان لا يدافع عن نفسه، لأنه في أوقات الفتن كل إنسان كل طرف يدعي أنه يدافع عن نفسه من الطرف الآخر، وكل فريق يتهم الآخر أنه هو البادئ ويقاتل دفاعا وهذا يقاتل دفاعا، فتظل الفتنة متأججة لا تنتهي إلا بأن يعني يتنازل ويستسلم أحد الفريقين حتى تخمد الفتنة. فالقصد يعني أن هذا فيه يعني حث على الاقتداء بابن آدم الصالح هابيل، حيث إنه استسلم إلى القتل رغم أنه كان قادرا على الدفاع عن نفسه. ومما جاء في ثواب المقتول ظلما، في ثواب المقتول ظلما، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. قتل صبرا يعني الذي قتل بالسيف يعني، والقتل هنا يعني من قتل مظلوما يعني فإنه تكفر ذنوبه بهذا القتل، ويعني لا يبقى له ذنب إلا محيا بإذن الله تعالى. هذا في حق المقتول ظلم. طيب ما معنى قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة أي تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك، تبوء بإثم قتلي وتبوء بإثمك الذي يعني بذنوبك التي عملتها، وتضيف إليها ذنب يعني قتل هذه. وقال آخرون معنى ذلك أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياه. قال ابن جرير: وهذا قول وجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. يعني هذا القول يعني روي عن مجاهد لكن يعني لا يثبت إسناده، يعني هذا القول فيه أن القاتل تحل عليه ذنوب المقتول، تحل عليه ذنوب المقتول. لكن في الحقيقة يعني هذا القول يمكن يعني أن يشهد له الأحاديث التي جاءت في حديث المفلس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون، أو قال صلى الله عليه وسلم: من المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد قتل هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالحديث يعني كان يعني ليس صريحا في أن المقتول كل سيئات المقتول تحل على القاتل يعني مباشرة، ولكن أفاد الحديث يعني معنى قريبا من هذا، وهو أن القاتل سوف يعوض يعني أن القاتل والظالم والضارب والشاتم وآكل مال الآخرين ظلما، وكل من اعتدى على آخر يعني بلسانه أو بيده أو اعتدى على ماله أو كذا، فإنه سيعوضهم يوم القيامة من الحسنات، يظل المظلومون يأخذون من حسنات الظالمين، فإذا فنيت حسنات الظالمين أخذ من سيئات المظلومين وطرحت على الظالمين حتى ترجح سيئاتهم ويطرحون في النار والعياذ بالله. قال: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. خوفه النار يعني هابيل خوف أخاه قابيل من النار، ومع ذلك لم ينتهي ولم ينزجر، ومضى في هذا العمل القبيح وهذه الكبيرة العظيمة وهي جريمة القتل، فقتل أخاه. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى بقية شرح هذه الآيات الكريمة، وفيها الكلام عن كيفية يعني قتل قابيل لهابيل وما جاء فيها من اختلاف يعني الروايات، وقصة يعني دفنه وبعث الغراب وما يتعلق بهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، هل لديكم سؤال؟ تفضل. أحسنتم، بارك الله فيكم. بالنسبة لقوله تعالى يعني: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني كيف نوفق بينها وبين ما ورد يعني من الكف عن القتال في الفتنة؟ التوفيق والله أعلم أن يقال يعني أن هذا في حق يعني عندما يكون يعني الأصل أن عامة المسلمين يعني كلهم على مجتمع يعني كلهم مجتمعون على إمام واحد، وخرجت مثلا طائفة قليلة يعني بغت واعتدت أو كذا، فيكون المسلمون يعني مأمورين أن يقاتلوا هذه الفئة الباغية، يعني ما دامت يعني فئة يعني صغيرة يمكن للمسلمين أن يكفوا ضربها ويمنعوا أذاها، والإنسان يعني يكون موقنا أنها باغية، ففي هذه الحالة يعني يقاتلها حتى يمنعها. لكن إذا يعني حصل اقتتال يعني كبير ولم يتبين للإنسان يعني أي الطائفتين على الحق، فهنا يكون هذا هو قتال الفتنة الذي يتوقف عن المشاركة فيه. لذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم يعني الذي حصل منهم في أيام اقتتال علي ومعاوية رضي الله عنهما يعني هناك فريق كان يرى أن الحق مع علي فطبق هذه الآية قد فقاتلوا التي تبغي فوقف في صف علي وقاتل جيش معاوية. فريق آخر من الصحابة كان يرى أن الحق مع معاوية وكان في جيش معاوية يقاتل علي رضي الله عنه. طبعا كان هناك طبعا وقعة الجمل ثم وقعة صفيف. وقعة الجمل كان يعني ممن كان في جيش معاوية كان فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ومن العشرة المبشرين بالجنة وعمرو بن العاص رضي الله عنه وآخرون كانوا من يعني من كبار الصحابة وأجلاء الصحابة وكانوا يرون أن الحق يعني في ليس مع علي رضي الله عنه فقاتل جيش علي. لأن فكل فريق يعني طبق الآية قاتلوا التي تبغي معتقدا أن الفئة الأخرى يعني هي البغي. وهناك يعني طائفة ثالثة اشتبه عليهم الأمر يعني ما كانوا موقنين تماما يعني 100% أن هذه الفرقة هي الباغية أو هذه الفرقة هي الباغية. فالذي لا يكون موقنا يعني تماما مثل الشمس يعني أن الفريق الذي معه هو على الحق والفريق الآخر هو الباغي أو الظالم أو المعتدي ففي هذه الحالة توقف عن القتال. وهؤلاء الصحابة الذين توقفوا يعني عن القتال في الفتنة وكذا مثل محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم مجموعة يعني كبيرة من الصحابة توقفوا يعني عن القتال في الفتنة وذلك أنه يعني لم يتضح لهم الحق مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق. والله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.